سوف نقرأ بقراءة الإمام ابن كثير المكي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الريح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. في هذا اليوم الأغر المبارك يوم الأحد الموافق 29 من شهر جماد الأولى لعام 38 و400 وألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى وإيانا وإياكم ومشايخنا ووالدينا أجمعين. لا زال كما ترون الحديث متصلا في قضية الكلام على ربوبية الله عز وجل واستحقاقه للعبادة دون ما سواه، وذلك في مجادلة المشركين الذين يطعنون فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب ربه سبحانه وتعالى ومن تلك الرسالة التي شرفه الله عز وجل بها. ولذلك لما قال سبحانه وتعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، ثم ذكر بعدها المصير الذي سيصيرون إليه وهو أنهم سيلاقوا ربهم سبحانه وتعالى وسيحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم عليها إن كانت خيرا فخير وإن كانت شرا فشر. ثم بين لهم الحجية العظمى والدليل الأكبر على قضية أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة دون ما سواه، وذلك بإقرار توحيد الربوبية: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ما الذي يتبع هذا؟ الذي يتبع هذا هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العبد، ولذلك جاءت هذه الآية التي معنا الآن: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. واضح يا مشايخ؟ فبعد الكلام على توحيد الربوبية ودلالة عظمة الله عز وجل ووجوب معرفة العبد لربه سبحانه وتعالى، سواء عرف ذلك عن طريق مخلوقاته سبحانه وتعالى أو عرفه عن طريق صفاته، فإن ذلك كله راجع إلى الله عز وجل، فالله عز وجل له الخلق وله الأمر. فما دام أن له الخلق وله الكبرياء وله العظمة، فإذن هو الذي مستحق للأمر، ومن فرق بين الأمرين فقد فرق بين أمرين لازمين، فإنه لا يمكن أن يقول ربي الله عز وجل والمستحق للعبادة غيره والمستحق للطاعة غيره. فإذن يلزم من توحيد الربوبية إقرار العبد على نفسه بصرف العبادة لله عز وجل دون ما سواه. ولذلك من يظن أن مسائل التوحيد تنفصل فهو كالذي يريد أن يفصل الجسد عن الرأس، أو إن صح تعبير يفصل الرأس عن الجسد ثم يقول أريده أن يبقى حيا. نقول له لا يمكن، لأنه لا حياة للجسد بدون الرأس، ولا حياة للجسد بدون القلب، وهكذا. فإذا المسألة غير قابلة للانفصال. فقوله سبحانه وتعالى هنا ألا له الخلق والأمر هي من باب التقرير والإلزام، هي من باب التقرير والإلزام. فمن أقر بالربوبية لزمته العبودية، خذوها قاعدة: من أقر بالربوبية لزمته العبودية، ومن أخل بالعبودية فقد أخل بالربوبية، ومن أخل بالعبودية فقد أخل بالربوبية. ولذلك مسألة الخلق والأمر وتوحيد الله عز وجل بهما هي إن صح التعبير نقول من الأدلة المنطقية الدالة على مسألة التوحيد، وهي مفطور الناس عليها، لكن المستكبر نسأل الله العفو والعافية، المعاند، الجاحد، يعني إن صح التعبير نقول ينكر المحسوسات، ينكر المحسوسات، فهو ينظر إلى الشمس ولكن يقول إن الشمس لا نور لها. لماذا؟ لأن عينيه فيهما رمد، لأن عينيه بينهما وبين نور الشمس حجاب. واضح يا مشايخ؟ فهكذا حال الكافر، هكذا حال الكافر، ينكر الأمور المحسوسة التي فطرت النفوس أصلا عليها وعلى قبولها، وفطرت العقول السليمة على الدلالة عليها، ينكرها ليس لأنها غير موجودة، ولكن لأنه عنده خلل فيها، عنده خلل فيها. ولذلك هو مثل الإنسان الذي فيه رمد، ما يستطيع يرى نور الشمس، فلذلك نقول له عالج عينيك حتى تبصر، عالج عينيك حتى تبصر، فالمشكلة في عينيك لا في ضوء الشمس. وهكذا هذه الأدلة، من لم يعرفها أو من لم إن صح التعبير نقول تقنعه، فنقول له الخلل في عقلك فراجعه، الخلل في عقلك فراجعه، فإن العقل السوي يدل على ذلك، فإن العقل السوي يدل على ذلك، والفطرة السليمة الباقية على أصلها تدل على ذلك. المقصدي أنه حتى تفهم الربط بين الآيتين، الربط بين الآيتين، وهذا كثير في القرآن. إذا ذكر الله عز وجل الربوبية استدل بها على الألوهية، استدل بها على الألوهية، وإذا ذكر الألوهية احتج بها على الربوبية، احتج بها على الربوبية، كما في الحوار الذي جعله الله عز وجل مع المشركين في سورة المؤمنون. الله المستعان. طيب، ومر معنا مثل هذا يعني كثير في سورة الأنعام، لأنها في مجادلة المشركين. هنا الأعراف فيها الأمرين، فيها مجادلة المشركين بالربوبية والمشركين بالألوهية، لكن المشركين بالألوهية أكثر، المشركين بالألوهية أكثر في هذه السورة. طيب، قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية. قال ابن كثير رحمه الله أرشد تبارك وتعالى عباده إلى دعائه الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخراهم، فقال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، قيل معناه تذللا واستكانة، كما قال سبحانه وتعالى واذكر ربك في نفسك ها ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. قال وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال رفع الناس أصواتهم بالدعاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون سميع قريب الحديث. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تضرعا وخفية قال السر، وقال ابن جرير تضرعا تذللا واستكانة لطاعته وخفية يقول بخشوع قلوبكم وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه لا جهارا مراءة. وقال الحسن إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس، يعني حفظ القرآن كاملا وما يعلم الناس أنه من الحفاظ، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون به، ولقد أدركنا أقواما ما على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا، لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وذلك أن الله ذكر عبدا صالحا رضي فعله فقال إذ نادى ربه نداء خفيا. ما الذي فهمتموه الآن من تفسير ابن كثير ادعوا ربكم تضرعا وخفيا؟ كم وجه فيها؟ ثلاثة وجوه. ما هي؟ ايوه تفضل. تذللا واستكانة، جميل. طيب سرا وايش؟ لا انت جمعت بين قولين هنا، سرا ايش؟ طيب خفية تكون سرا، تضرعا ايش تكون؟ الإلحاح لا يقابل السر. شوفوا تذللا هي الإلحاح، واضح؟ واستكانة يعني خشوعا وخضوعا، فالإنسان يجمع بين أمرين، بين الخوف والإلحاح وبين إيش؟ الخشوع الخشوع وإيش؟ والإخلاص لله عز وجل. هذا وجه. الوجه الثاني أنه ادعوا ربكم تضرعا يعني بالجهر، وخفية يعني سرا، واضح؟ تمام. الوجه الثالث هو ماذا؟ تضرعا وخفية، تضرعا يكون معناته إيش؟ ما يخالف، هي هذه، لكن كيف عبر عنها ابن كثير هنا الثالث؟ إنه خفية يكون إخلاصا وتضرعا تذللا، فهمتم؟ فهو مثل الأول، لكن الأول قال تذللا واستكانة، والثاني قال تذللا وإيش، يعني إن أردتم يعني نكون نفس التعبير يكون تذللا وإخلاصا، واضح؟ وإخلاصا. فالأول جعل تضرعا وخفية كليهما صفة ليش؟ للدعاء، صفة للدعاء وليس للداعي، واضح؟ والثاني جعلها صفة للداعي، واضح؟ فتجهر بدعائك أو تسر به. فالآن الكلام على قضية إيش؟ صوتك. والأول ترجع إلى إيش؟ إلى الداعي نفسه أيضا. فالأولى ترجع إلى الداعي إنه متضرع ومستكين لله عز وجل، والثانية ترجع إلى الصوت، صوت الداعي، والثالثة ترجع إلى العمل، ترجع إلى العمل، أن يكون عملك هذا ذلا لله عز وجل وإخلاصا له، ذلا وإخلاصا لله عز وجل. فلاحظتم الفرق الآن بين القول الأول والثالث مع أنهما متقاربين؟ الأول يرجع إلى العامل، إلى الداعي نفسه، والثاني يرجع إلى ذات الدعاء، إلى ذات الدعاء، واضح؟ فالمقصود أن أقوال السلف هنا كلها متقاربة وكلها تدور على ماذا؟ على الخضوع والخشوع لله عز وجل. إن الدعاء عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سماه الله عز وجل كذلك كما في سورة غافر، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي. أكثر السلف هنا عن عبادتي عن دعائي، فإذا يكون سمى الله عز وجل الدعاء عبادة صراحة في آية غافر، وهو صريح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء العبادة. فالمقصود أن الإنسان يعلم أن الدعاء هو إيش؟ فعل العبد، وهو الآن أصبح من توحيد الألوهية ولا من توحيد الربوبية؟ من توحيد الألوهية المبني على توحيد الربوبية السابق الذكر. طيب، قال رحمه الله: وقال ابن جريج: يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء، ويؤمر بالتضرع والاستكانة. ثم روى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إنه لا يحب المعتدين في الدعاء ولا في غيره. لا يحب المعتدين يعني المتجاوزين الحد، فالاعتداء مثل الظلم يعني من حيث المعنى، لكن المقصود بالاعتداء هو إيش؟ تجاوز الحد، واضح المشروع. وابن عباس هنا قال في الدعاء لأنه هو المذكور في الآية، وفي غيره إنه سبحانه وتعالى، فكأن الله عز وجل عمم بعد الخصوص، فقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ثم أعطاهم القاعدة أن الله عز وجل لا يحب المعتدين لا في الدعاء ولا في غيره، مع أن الدعاء له، أنت الآن تخاطبه، أنت الآن تناجيه، أنت الآن تكلمه سبحانه وتعالى، ليس كذلك؟ فهو له، ومع ذلك الله عز وجل لا يحب الاعتداء لا في الذي له ولا في الذي ليس له، واضح؟ جميل. طيب، وقال أبو مجلز: لا يسأل منازل الأنبياء. إيش معنى لا يسأل منازل الأنبياء؟ إيه يعني لا يدعو، يعني يجعله الله عز وجل كالأنبياء، فإنه يقول هذا من الدعاء، لأنك تسأل أمرا غير مشروع، واضح؟ تسأل أمرا غير مشروع. قال: وروى أحمد عن مولى لسعد أن سعدا رضي الله عنه سمع ابنا له يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحو من هذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها، فقال: لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعودت به من شر كثير، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء، وقرأ هذه الآية: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، وإن بحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ورواه أبو داود. هل هذا واضح؟ واضح؟ فالإنسان لا يسأل الشيء الذي ليس له، يعني لا يسأل الله عز وجل فيقول: اللهم انزلني منازل الأنبياء، أو اللهم انزلني منازل الملائكة مثلا، وإنما يسأل بما أمر، فيقول مثلا: اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن. وهذا هو الذي أراده من هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه اللي هو سعد لابنه، فقال له يعني سألت خيرا كثيرا، يعني ما أنكر عليه أنه سألها الجنة ونعيمها واستبرقها وأرائكها، يعني ما ذكر الله عز وجل من أوصافها، ولكن قال إن هذا فيه اعتداء في الدعاء، والأفضل أن تدعو بمجامع الدعاء. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الدعاء بجوامع الدعاء، والسلف رحمهم الله تعالى يكررون هذا كثيرا. ولهذا أيضا ابن كثير رواه ذكر هنا قال: وروى الإمام أحمد أن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا القصر، ليس كذلك؟ يعني ابن الصحابي ما جاء بهذا الكلام من عندي، لكنه دعا بمضمون الحديث أو مما نقول بما دل عليه الحديث، فقال: يا بني سل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور، في الدعاء والوضوء، واضح؟ قال: رواه ابن ماجة وابو داود وإسناده حسن لا بأس به، والله أعلم. قال: وقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ينهى تعالى عن فساد في الأرض وأضره بعد الإصلاح، فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد، ف فنهى تعالى عن ذلك وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه، فقال: وادعوه خوفا وطمعا، أي خوفا مما عنده من وبيل العقاب سبحانه، وطمعا فيما عنده من جزيل الثواب. ثم قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي إن رحمته مرصدة للمحسنين الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره، كما قال تعالى سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. نعم الآية. وقال قريب ولم يقل قريبة، لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب. ورحمتي هنا الآية: إن رحمة الله قريب، يعني مثل ما نقول له مقتضى اللغة العربية أنه يقول قريبة، لأنه يعود على الرحمة، واضح؟ فلماذا قال قريب؟ لماذا يعني ذكر اللفظ، يعني ذكره بلفظ المذكر والرحمة مؤنث، فهمتم؟ لا، ابن كثير أجاب، قال: لأنه ضمن معنى الرحمة الثواب، يعني كأنه قال: أيوة، ورحمتي وثوابي قريب من المحسنين، أو ورحمتي التي هي من ثوابي قريب من المحسنين، واضح؟ فلما ضمنه معنى الثواب أصبح قريب، يعود على الثواب وليس يعود على الرحمة، وليس يعود على الرحمة. طبعا هذا وجه. والوجه الثاني أصلا أن هذا مؤنث مجازي، والمؤنث المجازي يجوز تذكيره وتأنيثه، فهمتم؟ هذه أيضا قاعدة. لكن يعني ابن كثير رحمه الله يميل إلى مذهب البصريين كثيرا، وهكذا أيضا شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فالغالب أنهم يسيرون في النحو على مذهب البصريين وليس على مذهب الكوفيين. قال: فالتضمين هو من مذهب البصريين. قال: لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب، أو لأنها مضافة إلى الله، فلهذا قال قريب من المحسنين، يعني ليست الرحمة فقط قريبة من المحسنين، بل إن الله قريب من المحسنين، فهمتم الوجه الثاني؟ أو قال: لأن الرحمة مضافة إلى الله فجعل قريب تعود على الله، إن الله قريب من المحسنين. قال: أو لأنها مضافة إلى الله فلهذا قال قريب من المحسنين. وقال مطر الوراق رحمه الله: استنجزوا موعود الله بطاعته، أو استنجزوا موعود الله بطاعته. إيش معنى الكلام هذا؟ ما يا شباب؟ أيوة، يعني يقول: اطلبوا ما وعدكم الله عز وجل بالطاعة، لأن الله قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين، صح ولا لا؟ فهو الآن قال لك: من أحسن فرحمتي منه قريبة، فإذا ما الذي عليك؟ أنه أحسن حتى تنال تلك الرحمة، واضح؟ والإحسان يشمل جميع أنواع الطاعة ولا لا؟ الطاعة كلها إحسان، هل في الطاعة إساءة؟ لا يوجد طاعة لله عز وجل إلا وهي إحسان، لا يوجد طاعة لله عز وجل إلا وهي إحسان، واضح؟ هذه من كلمات السلف الجامعة اللي أحيانا الإنسان مهم جدا أن يتخذها، صح التعبير، نقول قاعدة في الحياة. استنجز موعود الله بطاعته، تريد رحمة الله عليك بالطاعة بس. فهو يقول: إذا أردت أن تحصلها فهذا طريقها، استنجزوا يعني اطلبوا أو, 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 أو ابحثوا أو حاولوا أن تحصلوا موعود الله عز وجل بطاعته. قال: فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين، رواه ابن أبي حاتم. ذكر الله عز وجل دليلا آخر أيضا على ربوبيته، واضح، المستلزم لطاعته وعبادته، فقال سبحانه: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وهنا قاعدة مهم جدا يا مشايخ أن تنتبهوا لها، هل رأيتم أن القرآن يذكر القصص سردا؟ يعني مثلا يذكر قصة يوسف عليه الصلاة والسلام كقصة، ولا يدخل في ضمنها، إن صح التعبير، نقول دعوة للتوحيد ودعوة للأخلاق الحسنة وبيان للفعل الحسن وبيان للعاقبة الحميدة وبيان، إن صح التعبير، للتصرف الصحيح أو التعامل الصحيح مع قضية من القضايا، واضح؟ فلاحظوا أنه حتى الأدلة، سرد الأدلة على ربوبيته سبحانه وتعالى ما تأتي سردا، فنقول ليس في القرآن سرد. تعرفون ايش معنى السرد؟ السرد هو التوالي، تقول سردت القصة بمعنى توالت، أو تقول سردت الدروس بمعنى أنك واليتها، فالدرس مباشرة بعد الدرس بعد الدرس بعد الدرس، ما في فاصل، واضح؟ فإذا فصلت بينها فلا تصبح سردا، لا تصبح سردا. المقصود بالسرد أن تكون متتابعة متوالية لا يفصلها شيء، وهذا ليس في القرآن لا في الأوامر، ما يوجد عندنا أوامر خلف بعض، تجد أمر وفيه وعظ، فيه تذكير، تجدون أمر وبين الأمر والأمر كما مر معنا في سورة البقرة قصة، أو أحيانا التفات، فيأتي بأمر بصيغة المخاطب ثم يأتي بأمر هو بصيغة إيش الخبر، يعني كأنه إن صح التعبير نقول شيء آخر ثم يأتي إلى شيء ثالث وهكذا. فلاحظوا أن القرآن، وهذا ترى من أسرار أنك لا تمل من القرآن، لأنه لو كان القرآن على أسلوب واحد لطفشت منه مللت، أو نقول مو شرط أنك تطفش، إذا قرأت القصة مرة واحدة أو قرأت مثلا هذه الآيات التي مثلا عن ربوبية الله وراء بعض مرة واحدة خلاص ما تجد نفسك إن صح التعبير بشوق إلى قراءتها مرة أخرى. لكن لما كان القرآن يعني ليس فيه سرد كان هذا من أعظم الأمور الجاذبة له، من أعظم الأمور الجاذبة للسامع، بحيث أنه يجد فيه أكثر من نوع في الخطاب الواحد، في الخطاب الواحد فتجد في الخطاب الواحد قصة مثل كذا، اعتبار نظر وتفكر جميل، وتجد نتيجة، تجد جزاء، تجد تهديد، تجد ترغيب. فالتنوع هذا الأسلوبي في القرآن الكريم يجعل الإنسان لو قرأه 100 مرة، قرأ المقطع الواحد أو السورة الواحدة 100 مرة ما يمل، ما يمل. فهذا من شأن تعظيم القرآن، ولذلك من المهم جدا أن تنتبه لهذه القضية، واضح؟ ولذلك أنت تقرأ الآيات وأحيانا يكون صح التعبير الصارف يعني أو الجالب لانتباهك هي القصة فقط، وما تنتبه للمواعظ التي فيها، وأحيانا يكون الجالب لذهنك هي المواعظ وليست ذات القصة، وهذا سيمر معنا الآن في القصص المذكورة في الأعراف، وستلاحظون الفرق بين هذه القصص مع الفارق بنفس القصص في سورة هود مع الفارق بنفس القصص في سورة الشعراء. فلاحظوا هذه 3 سور إن صح التعبير متشابهة جدا في قصصها، الأعراف وهود والشعراء، ومع ذلك ستجدون إن كل قصة كأنها مختلفة تماما عن القصة التي في السورة الأخرى، مع أنها غير مختلفة فيما تدل عليه وغير مختلفة في ذكر الأحداث، لكن الأسلوب يختلف تماما، كما مر معنا في قصة آدم عليه الصلاة والسلام وإبليس في الأعراف، وقصة آدم وإبليس كما مر معنا أيضا في سورة البقرة. فأنا مقصدي إن هذا جانب أسلوبي لغوي بلاغي يعتبر يعني إن صح التعبير واحد من أعظم أوجه إعجاز القرآن الكريم، مهم جدا أن تنتبهوا لها. وهذا التذوق لأسلوب القرآن الكريم يجعلكم إن صح التعبير تتلذذون بقراءة القرآن وبتدبره وبحفظه أكثر من ذي قبل، أكثر من مجرد مثل ما نسميه حفظ الصورة. فهناك فرق بين أن تحفظ مع الصورة هذه الاختلافات وهذه الفروقات، وفرق بين أن تحفظ الصورة فقط. فتجد بعض الناس سبحان الله الوجه عنده مثل الصورة تماما، يقرأ وهو يرى أسطر المصحف أمامه، يعني يقرأ وكأن أسطر مصحف شاشة أمامه، هذا يحفظ الصورة ولا عيبة ولا 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 غضضة عليه. لكن يزيده جمالا ويزيده رونقا ويزيده إيمانا أن يكون مع ذلك أيضا إن صح التعبير لبه ليس مشغولا في الصورة، وإنما أيضا لبه مشغول بهذه المعاني التي تضمنتها هذه الأساليب التي تختلف فيها هذه الصورة عن تلك الصورة، التي تختلف فيها هذه الصورة عن هذه الصورة الأخرى التي في ذات القصة أو في ذات مثلا آيات الطلاق تكررت مثلا في البقرة وفي النساء وفي الأحزاب وفي سورة الطلاق، مع ذلك تختلف، يختلف أسلوبها اختلافا يعني أكاد أقول لكم كبير جدا من ناحية البلاغة لما نريد أن ننظر إليها من تلك الجهة. أما من جهة المعنى فهي متفقة، ولذلك ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يختلف في ألفاظه، يختلف في أساليبه، لكن ما يختلف في معناه، ولا يتناقض أبدا ولا يتعارض، بل كل موضع فيه زيادة فائدة غير الفائدة الموجودة في الموضع الأول، ومع ذلك هذه الفائدة لا تعارض أي فائدة من الفوائد التي أيضا في الموضع السابق. واضح؟ ولذلك نقول من المهم جدا الإنسان ينتبه لمثل هذا. ربما أنه أحيانا يمر عليك، يعني خلنا نقول وجه من المصحف ما انتبهت له، لكن لا يمنع أنك في القراءة الثانية أو في القراءة الثالثة تكون أيضا تراعي هذه الأشياء. فأيضا النفوس لها إقبال وإدبار في تذوق هذه الأشياء، لا سيما هذه الأشياء التي إن صح التعبير هي من الجمال، هي من الجمال والبهاء. وهذا الجمال والبهاء لا نقول إنه لا معنى له، بل له معنى ومؤثر في النفس، ومؤثر في النفس. واضح مشايخ؟ ولذلك تجد أن النفس أحيانا يعني تصيبها الرهبة مع أنها تقرأ قصة، جميل، أو أحيانا تصيبها الرغبة وتجد من نفسك نشاط وتتمنى أنك يعني فعلا تكون كهؤلاء وأنت تقرأ قصة أو تقرأ آيات في حلال وحرام. يعني ما أقول تقرأ في وصف الجنة أو تقرأ في وصف النار، فهذا طبيعي أنه إن صحت به إذا سمعت وصف الجنة أن نفسك تشتاق لها، وإذا سمعت وصف النار أن نفسك تنفر منها وتخاف منها. لكن أن يكون ذلك في قصة أو في حكم شرعي، هذا ربما لا يعني لا يرد في أذهاننا أحيانا، ومع ذلك هو موجود. أنا بس أردت ضرب يعني حتى تفهموا الفروق بين هذه الآيات التي تتكرر، ومر معنا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل في سورة البقرة وفي سورة آل عمران، ورأينا الفرق بينها. وهكذا أيضا هنا لاحظوا هذه أيضا آية كونية، ويحتج الله عز وجل بها على ربوبيته، لكن أيضا مع ذلك فيها جانب آخر. الله المستعان. قال ابن كثير رحمه الله: لما ذكر تعالى أنه خالق السماوات والأرض، وأنه المتصرف الحاكم المدبر المسخر سبحانه، وأرشد إلى دعائه لأنه على ما يشاء قدير، نبه تعالى على أنه الرازق، وأنه يعيد الموتى يوم القيامة. إذن الآن عندنا مسألتين في هذه الآية جديدة. مسألة الدعاء مرت معنا في الآية التي قبلها، ولاحظوا ربط ابن كثير هنا ربط دقيق وجميل وجيد، وخلوني أقول لكم أيضا سلس، يعني سهل، ما في صعوبة، أو نقول يعني الإنسان يقعد يفكر أنه ليش، ما العلاقة بين الآيات السابقة وبين هذه الآية. الأمرين اللذين عندنا هنا، هناك أمر بالدعاء، وهنا إيش أمر بإيش؟ هناك أمر بإفراده سبحانه وتعالى بالدعاء، والدعاء من الألوهية، واضح؟ وهنا أمره بإيش؟ ها؟ أمر بماذا؟ أمر بسؤال الرزق، واضح؟ لأنه قال: فأخرجنا به من كل الثمرات، يعني فإذا أردتم رزقي فاسألوني فإني أنا القادر على ذلك. لاحظتم؟ ولذلك هذا نبه له ابن كثير رحمه الله هنا، قال: نبه تعالى على أنه الرازق، ثم نبه على المسألة الثانية وأنه يعيد الموتى يوم القيامة، يعني الرازق المحاسب سبحانه وتعالى. طيب، فقال: وهو الذي يرسل الرياح بشرا. طبعا الشيخ قال هنا نشرا، نشرا قراءة من؟ أيوة. إذن ابن كثير لا يفسر على قراءة عاصم، لا حفص ولا أبي بكر. أي نعم، الآن هذه دليل صريح وواضح، يعني فهمتم؟ وكما ذكرت لكم أنه بعض الباحثين يرجح على أنه يفسر على قراءة ابن عامر، وبعضهم يرجح على أنه على قراءة أبي عمرو، والأمر يعني ما بالنسبة لي أنا غير متضح حتى الآن، وإن كان يعني الذي رجح ابن عامر هو أخي، كان بحثه في ترجيحات ابن كثير رحمه الله. فعلى العموم يعني تبقى هذه المسألة، يعني أنا بالنسبة لي ما أستطيع أجزم بها، لكن ما أقصدي أنه هنا قال نشرا، فقال: وهو الذي يرسل الرياح نشرا، أي ناشرة بين يدي السحاب الحامل للمطر. قال: ومنهم من قرأ بشرا. واضح؟ طيب إيش الفرق بين نشرا وبشرا؟ نشرا والناشرات نشرة، هناك واضح جدا أليس كذلك؟ وهي منا امتن الله عز وجل بها على الخلق بنشر هذه السحاب وإيش؟ وإنزال الماء منها. وبشرا مبشرات، وردت في الآية الأخرى يرسل رياح مبشرات، واضح؟ فالناس يتفاءلون لما يجدون مثلا ريح الجنوب لأنها تحمل المطر عادة، واضح؟ وهكذا، فتجد أن كل قوم أو كل إقليم مثلا يعرفون الريح التي تأتي ها في المطر، تأتي خلنا نقول مثلا بالدفء أو تأتي بالبراد إذا كان الجو حار، جميل، والعكس، فيستبشر الناس بها. ولذلك قال فإذا هم يستبشرون، يعني حتى بعد نزول المطر فهم يستبشرون بنزوله قبل نزوله ثم يستبشرون بعد نزوله. ولذلك ذكر الله عز وجل البشرى في المطر مرتين، ذكرها قبل نزول المطر وذكرها بعده، وهذا دليل على إيش؟ على عظم منة الله عز وجل على خلقه بإنزال هذا الماء، وهو أسهل ما يكون وأشد ما يكون إذا فقد، أشد ما يكون إذا فقد. يعني مهما كان، معليش اسمحوا لي، قريتك أو بلدتك هي من أحب الأشياء إليك، متى تتركها؟ إذا لم يوجد الماء فقط. تجد ناس في قرى حر شديد ما تعرف كيف يعيشون، لكنهم مبسوطين متأقلمين، لكن يوم ما يأتيهم الجدب يرحلون منها. وكم من القرى التي رأيناها خرابا، فإذا سألنا الناس لماذا تركوها قالوا جفت الآبار، قالوا جفت الآبار. ويروى أن مكة هجرها أهلها، نعم، قبل إسماعيل، وقيل أيضا بعد إسماعيل في قصة قريش، لا في قريش لا في رحلة الشتاء والصيف، قيل أنهم هجروا مكة، واختلفوا في كم مرة هجروا مكة، ولم تهجر مكة إلا بسبب انقطاع الماء فقط. ولذلك كيف جاء القوم إلى أم إسماعيل رضي الله تعالى عنها وعليه السلام؟ أيوة، لما رأوا الطير يحوم قالوا إنها هنا لماء، فجاءت قبيلة من جرهم ونزلوا عليهم. فالمقصود، وذكر العلماء في قصة لإلاف قريش أيضا، أن قريشا يعني قريب، يعني مثل ما نقول ليس بعيدا مثل التي قبل إسماعيل، بل قريبا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم أصبحوا يموتون من شدة الجوع وقلة الماء، فهجروا مكة، فأنعم الله عز وجل عليهم بإعادة زمزم. وكما تعرفون أنها أيضا جفت، وحفرها عبد المطلب لما نذر أن يذبح ابنه عبد الله إلى غير ذلك. المقصود أنه الماء نعمة عظيمة، ولذلك حق لله عز وجل أن يسميه بشرا، واضح، وأن يسميه أيضا نشرا، فهو لا شك أنه ينشر الحياة، ولا شك أنه أيضا ينتشر، فهو نشرا اسم فاعل واسم مفعول، يأتي على صيغة اسم الفاعل ويأتي على صيغة اسم المفعول، وبهما قيل. طيب، الله المستعان. قال كقوله تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، قال وقوله بين يدي رحمته، أي بين يدي المطر. ولاحظوا أن الله عز وجل هنا سمى المطر رحمة، رحمته، وقبل قليل يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين، فهمتم؟ فإذا نكاد نقول أن ذكر الله عز وجل للدعاء وذكر الرحمة ثم التمثيل على الدعاء بالرزق وعلى الرحمة بالمطر، هذا أيضا تأكيد للمعنى الأول، وهو استحقاقه سبحانه وتعالى للألوهية دون ما سواه، وأنه لا يصرف شيء من رزق الله عز وجل ولا من دعاء الله عز وجل لغيره، وأن صرف شيء من ذلك أيا كان إنما هو شرك بالله عز وجل. والله المستعان. إنه إيش؟ قال بين يدي المطر، نعم، لما يرجع إلى، لا 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 لا، لاحظ، طب معلش، طيب لاحظ السياق، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، فهمت؟ فالسياق الآن يدل على الرحمة المقصود بها هنا هي المطر، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يعني بين يدي المطر، لأنه قال بعدها فأنزلنا. ولو قيل بين يدي رحمته مطلقا وسكت، جميل، لقلنا من رحمته أيضا تلقيح النخل أو تلقيح الأشجار، والرياح تلقح الأشجار، فهمتم مقصدي؟ أي لجأ، يعني قصدي لجاز، لكن لما جاء السياق بعد ذلك مقيدا بقضية إنزال المطر دل على أن الرحمة المقصودة في الأول هي المطر. أي نعم. طبعا بلا شك أن المطر ليس هو الرحمة كلها، وإنما المطر رحمة من رحمات الله عز وجل. نعم. لا يعني هنا تنوع، ولذلك هما آيتان يعني نعتبرهما قراءتين بمنزلة آيتين، قراءتين بمنزلة آيتين. نعم تفضل. نعم. طيب هذا سيأتي. كذلك نخرج الموتى لعلكم تشكرون، تذكرون قصدي. تمام اصبر لا تستعجل علينا. طيب قال بين يدي رحمته كما قال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وإيش وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أيضا لاحظوا أن ابن كثير هنا قال فانظر إلى أثر رحمة الله، نقرأ من أبو عمرو. إذن هذا مما يرجح أبي عمرو. طيب الله المستعان. قال وقوله حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، أي حملت الرياح سحابا ثقالا، أي من كثرة ما فيها من الماء تكون ثقيلة قريبة من الأرض مدلهمة. إيش معنى مدلهمة؟ يعني مظلمة. لماذا؟ لأن ثقلها يحجب الشمس عن بعضها، لأن ثقلها يحجب الشمس، فتصبح أن تراها سوداء وهي في حقيقتها بيضاء. فهمتم ولا ما فهمتم يا شباب؟ تبون رحلة برية لازم نطلع في الصحراء في يوم كذا يكون في شمس وفي سحب، صح شيخ فهد؟ نعم. علشان تشوفوا كيف تكون مدلهمة، ويكون في تيس عشان نفصل لكم زي المرة الماضية. طيب جزاكم الله خير. طيب يا شيخ فهمتم ما معنى قوله مدلهمة؟ أي مظلمة، فتكون مظلمة هي في صورة المظلمة، هي ليست مظلمة. يعني مثلا أنت الآن لو بالطائرة وهذه الطائرة تخترق هذا السحاب ستجد أن السحاب كله أبيض. طيب أنا في الأرض الآن لماذا أرى أسود؟ أرى أسود أحيانا، أسود أسود مخيف أحيانا يا مشايخ، يعني اسمحوا لي، تشتغل أنوار الشوارع لأنه يصبح السواد كأنه ليل من شدته، وهذا يعني كثيرا ما يكون بالذات في الأعاصير أو في المناطق التي يكون فيها أعاصير. كما تذكرون كان تذكرون قبل سنوات حصل يعني نوع من الإعصار وضرب جزءا من عمان ويعني جنوب الجزيرة العربية. فدائما الأعاصير هذه في الغالب أن سحبها تكون سوداء. لماذا؟ لأنها مثل هذه تكون ثقيلة جدا بالمطر، فبعضها يظلل على بعض، مثل الظلمات التي ذكر الله عز وجل على قضية البحر. هل الماء يحجب الشمس؟ الماء شفاف ما يحجب الشمس. طيب لماذا يكون قاع البحر ظلمة؟ فهمتم؟ أيوة، لأن الطبقات هذه الأمواج التي تكون في البحر، يعني لو الماء يكون راكد مهما بلغ عمقه الشمس تنفذ منه، لكن لما يكون فيه أمواج جميل، أيوة، ماذا تصنع هذه الأمواج؟ تظلل بعضها على بعض فيصبح الأسفل أسود، لأنه يحجب أيوة ما كل ما سبق يحجبه، فهذا يحجب ضوء الشمس خلنا نقول مثلا بنسبة 5% والثاني بنسبة 10% وهكذا حتى يصبح أسود. فكذلك أيضا هذه قضية السحب، فينتبه لهذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي كان على العكس منا، نحن الآن إذا رأينا السحب نفرح، النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى هذه المدلهمة كان يخاف، كان يخاف ويدخل ويخرج ويسأل الله عز وجل العافية. لماذا؟ لأنه كما سيأتينا قوم عاد عذبوا بهذا. أيوة، فقد يعذب الإنسان بالشيء الذي هو ينتظر الرحمة منه إذا كان مستحقا للعذاب. أي نعم. ولذلك ينبغي علينا أن ننظر إلى هذه الآيات، وإن كنا نعرف أسبابها، يعني أنا أعرف لماذا هذه السحابة سوداء جميل، لكني لا أدري ماذا قدر الله عز وجل فيها. واضح؟ أنا أحب هذه الرياح الجنوبية لأنها مثلا هي التي تنفع الأرض وهي التي تنفع الناس ولا تؤذي إلى آخره مثلا. طبعا وهذا على حسب كل بلد، يعني أهل كل بلد تجدهم يعرفون يعني صح التعبير الريح التي هي بالنسبة لهم أنفع والريح التي هي بالنسبة لهم يعني إن صح التعبير نقول ممرضة أحيانا، فإذا جاءتهم الريح من تلك الجهة يعرفون أن هذه الريح ممرضة، واضح؟ ومع ذلك ينبغي، ويعرف الإنسان سبب ذلك، يعني ليس يجهله، ومع ذلك ينبغي عليه أن يخاف. لماذا؟ لأنه لا يدري ما قدر الله عز وجل في هذه الريح، لا يدري ماذا قدر الله عز وجل في هذه الريح. ولذلك لاحظوا جميع الأمم المعذبة عذبت بشيء بسيط ويعرفونه، عذبوا بشيء بسيط بالنسبة لهم ويعرفونه، كما سيمر معنا إن شاء الله في القصص، ومع ذلك ها ما اعتبروا بالآية. فلذلك من فوائد القصص التي ستأتينا الآن إن شاء الله تعالى أن نعتبر بما عذب به أولئك الأقوام. وإذا جئنا إن شاء الله عند كل آية سنذكر لكم شيئا في هذا. الله المستعان. قال: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقوله سبحانه وتعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، أي حملت الرياح سحابا ثقالا، أي من كثرة ما فيها من الماء تكون ثقيلة قريبة من الأرض مدلهمة. وقوله: سقناه لبلد ميت، أي إلى أرض ميتة مجدبة لا نبات فيها. لاحظوا حكمة الله عز وجل من هذا السياق. الآن أليس المطر كل الناس يرونه؟ في واحد يقول أنا ما أعرف المطر، جميل، في واحد يقول أنا ما أعرف أثر المطر. فالله عز وجل احتج علينا بالآيات الظاهرة البينة الواضحة على الأمور التي نحن نخطئ فيها، واضح؟ لأنه بعض الناس يقول كيف نصير تراب ثم نرجع مرة أخرى بنفس أرواحنا، بنفس أجسامنا، بنفس أعمالنا، بنفس طولنا، قصرنا، ثخانتنا، إلى آخره، كيف يكون هذا؟ فالمشركين يستبعدون هذا، وهكذا الدهرية حتى في زماننا هذا للأسف، ويرون أن هذا من العقل. والله عز وجل يعطيهم دليل عقلي، يقول لهم شوفوا الأرض اليابسة هذه، وشوفوا السحابة جت فوقها أمطرت عليها، كيف هذه الأرض نبتت وأصبحت خضراء كأنها لم يمر بها جدب قط، واضح؟ يقول: الذي أحيا هذه قادر أن يحييكم. وهذا دليل مادي ولا ما هو مادي وعقلي وواضح للجميع؟ هل يحتاج أن يجادل فيه؟ ما يحتاج أن يجادل فيه. وفعلا هذا من العجائب، بل العجائب التي نراها كل عام، يعني مو عجيبة تراها مرة واحدة في عمرك، لا، تراها كل عام. فإما أن ترى أنه جاء مطر كما نقول أنبتت الأرض وأزهرت، وإما أن يكون عام جدب فترى أن الدنيا ممحلة، وأنه حتى الأشجار الواقفة الكبيرة ربما تتحول أحيانا إلى أعواد خشبية تكسرها الريح، لا قيمة لها، مع أنها كانت صامدة ربما بعضها أحيانا يعيش 70 سنة، فإذا أصيب بجدب شديد مات وأصبح كأنه محترق، كأنه أصابه حريق. هذا نراه، يعني جميع الناس يرونه في جميع العالم، مو في مكان دون مكان، فالقضية واضحة للعيان. لكن من الذي يعتبر؟ ها هنا المحل. الصادق، نعم الصادق هو الذي يعتبر وهو الذي ينجو، وأما الذي يكابر ويزاوغ ويلف يمين وشمال هذا ما يستطيع يستقيم على شيء. الله المستعان. كما قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. ولهذا قال: فأخرجنا به من كل الثمرات، يعني أنواع مختلفة، واضح؟ كذلك نخرج الموتى، أي كما أحيينا هذه الأرض بعد موتها كذلك نحيي الأجساد بعد صيرورتها رميما يوم القيامة. ينزل الله سبحانه وتعالى ماء من السماء فتمطر الأرض 40 يوما فتنبت منه الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض. طبعا هذا يعني مفاد حديث، وذكر ابن كثير رواياته في كتابه المشهور النهاية. ابن كثير رحمه الله له كتاب اسمه النهاية، ولذلك هو سمى كتابه في التاريخ كما تعرفون البداية والنهاية. فالبداية يقصد بها التاريخ، يعني ما مضى من الأمم أو ما صار، والنهاية ما سيكون من علامات الساعة وما ذكر الله عز وجل بعد ذلك، فجمع فيه الحديث في هذا الباب. ها؟ لا مطبوع، مطبوع في جزئين. ها؟ إيه هو كتاب واحد، لكن للأسف أنه مطبوع لوحده، النهاية مطبوع لوحده، النهاية مطبوع لوحده، نعم. قال: وهذا المعنى كثير في القرآن، وهذه لاحظوا من عناية ابن كثير رحمه الله بالأساليب. يضرب الله مثلا للقيامة بإحياء الأرض بعد موتها، ولهذا قال: لعلكم تذكرون. وقوله سبحانه وتعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، أي والأرض الطيبة يخرج نباتها سريعا حسنا. كل الناس يعرفون هذا، يعرفون أن هذه الأرض ربيعها من النوع الفلاني وهذه الأرض ربيعها من النوع الفلاني، وذلك يقولون لك إذا جاء الربيع فعليك بالأرض الفلانية، فإن فيها إيش الأشجار الفواحة يعني ذوات الرائحة الجميلة، وفي الأرض الفلانية فإن فيها الأشجار المثمرة، والأرض الفلانية فإن فيها كذا. فتجد أن الناس عوامهم يعرفون هذا ولا يحتاجون أن يعلموا إياه، هم يعرفونه بالطبيعة. كيف تريدون أن يكون ثمرة العمل الصالح وثمرة العمل السيء مثل هذه الأرض؟ لاحظتم كيف يضرب الله عز وجل لنا الأمثال ويعطينا أشياء بسيطة ومحسوسة وكل الناس يعرفونها على الأشياء التي إيش نحن فهمتم يضعف يقيننا فيها، أو ربما أحيانا ننكرها، أو ربما أحيانا ننكرها، مثل ما يحصل من هؤلاء الكفار والعقلانيين الذين ينكرون قضية الإحياء. قال كما قال تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. فهمتم مغزى بن كثير؟ إيه. الآن بن كثير جاء لنا بالألفاظ المتشابهة، لكن هل المعاني متشابهة؟ إيه بلا شك أنها متشابهة، لكن هي يعني إن صح تعبير هي أكثر مما ننظر إليه. فالمقصود هنا بالآية والبلد الطيب يخرج نباته على قضية العمل الصالح، والسلف رحمه الله يرون أن هذا مثل ضربه الله عز وجل للعمل الصالح. يعني نبات مريم عليها الصلاة يعني رضي الله تعالى عنها كان نباتا حسنا، فهي تربت في بيت النبوة وكفلها زكريا وهو نبي، ليخرج الله عز وجل منها عيسى عليه الصلاة والسلام الذي يكون آية ومعجزة في نفسه. واضح؟ هنا أنا قصدي من كثير الآن يريد يمثل لك على قضية إيش؟ يخرج نباته والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه يعني حسنا جميل. فقال فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. هو الآن يريد الإنبات الحسن، ما المراد به؟ قال هذا حسي، وأنبتها نباتا حسنا معنوي، يعني خرجت امرأة صالحة زكية. فهمت؟ أيوة. قال والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، قال مجاهد وغيره كالسباخ ونحوها. وقال ابن عباس في هذه الآية هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر. وروى البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب وأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا. فذلك نعم وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعمل، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدي الله الذي أرسلت به. رواه مسلم والنسائي. هل هذا المثل واضح؟ طيب، يعني إذن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، هذا اللي هو إيش؟ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. فهمتم؟ واضح هذا؟ أين؟ طيب والأخرى وكانت منها أجادب وأمسكت الماء، هذا نوع ثاني، فهي نفعت الناس ليس بالنبات وإنما نفعت الناس بأنها حفظت لهم الماء. جميل؟ طيب والنوع الثالث وأصاب طائفة أخرى وهي أيوة قيعان الأرض السبخة تشرب الماء وإن مشيت عليها زلقت بها تصبح طينا زلقا وإيش ولا ينبت فيها شيء. إحنا نسميها دائما إذا طلعنا للبر نسميها أرض مطار، إذا رأينا الأرض هذه التي يعني لا, لا, لا يوجد فيها شيء يعني لا ينبت فيها أي شيء نقول هذه تصلح مطار، يعني مثل مدرج المطار. فهمتم؟ إيه. وهذه قيعان، هذه معنى القيعان، أنه يصبح قطعة كأنه صخرة صماء ما ينبت فيها شيء ولا تمسك الماء، بالعكس الصخرة تمسك الماء. واضح؟ الأرض الطينية نعم نباتها صعب ونادر وقليل مثل ما يكون في بطون الأودية، ولكن أيضا ميزتها أنها تمسك الماء فأحيانا إذا جاء المطر يجلس الماء في هذا الوادي شهر والناس يشربون منه ويسقون بهائمهم. فإذا يكون فيه نفع على الأقل، صح ما أنبتت مثل الأرض الجيدة لكن على الأقل أمسكت الماء. فهكذا أيضا نحن مع العلم أو نحن مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، منا من يأخذ هذا العلم ويعمل به وينتفع به وينفع الناس، فهذا مثل الأرض الأولى. والنوع الثاني يحفظ العلم ولكنه هو لا ينتفع به كثيرا، لكنه ينتفع بأنه يبلغه للناس، فيكون خيره في إيصاله للخير للناس وإن لم ينتفع هو. واضح؟ يعني قد لا تظهر عليه مظاهر، خلينا نقول السنة، لا يظهر عليه مظاهر الالتزام الجيد، لا يكون هو بنفسه قدوة، واضح، إماما، لكنه حافظة، فهو ينقل العلم إلى من يستفيد منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا هو النوع الثاني، فهذا مثل الأرض التي أمسكت الماء فانتفع الناس بإمساكها للماء، وإن لم تنتفع هي ذاتها بالماء مثل الأرض الأولى. والنوع الثالث، نسأل الله العفو والعافية، الذي استهزأ بالعلم أو رأى أنه لا قيمة له أو استخف به، فهذا مثله مثل الأرض القيعان هذه التي تشرب الماء، يعني ما تمسكه للناس ولا تنبت شيء، واضح، بل بالعكس إذا أصابها المطر تأذى الناس منها لأنه ما يستطيعون حتى ولا يمشون عليها بسبب أنها تصبح زلقة وسيئة. طيب، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المنتفعين. ونبدأ غدا إن شاء الله تعالى في قصة نوح، لعلنا اليوم أطلنا في الحديث معكم، وأرى أنه في أسئلة ممكن نجيب عليها. يقول: الاعتداء في الطهور كيف يكون حاله؟ الاعتداء في الطهور مثل أنك تفتح الماء وتجعله يصب على أقوى ما يكون وأنت تتوضأ، نقول اجعل صب الماء على قدر وضوءك، هذا الجانب الأول، واضح يا مشايخ. ومنه أيضا الوسوسة أو المبالغة، فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وتوضأ مرتين، فهمتم، وتوضأ ثلاثا ولم يزد، فإذا زدت عن هذا فهذا لا شك أنه اعتداء، واضح يا مشايخ. وهكذا نقول في بقية الأشياء. طيب، إيش؟ نعم. طيب، يقول: كيف تتأتى لدارس القرآن ملكة استنباط الإلزامات المنطقية والقياسات العقلية التي من صورها إلزام الخصوم وتناسب الآيات وبصورة أوضح؟ إيش؟ هل من دليل وكتالوج، ما شاء الله، جمع بين العربي والإنجليزي، حصر هذه الأساليب يعين على دراستها؟ نعم، العلماء رحمهم الله تعالى كتبوا في هذا، كتبوا عن جدل القرآن وكتبوا عن أساليب القرآن، لكن أنا يعني لا أرى أنك تدخل في هذا الآن. يعني من المهم جدا أنك إن صح التعبير تجتهد في التفسير، كل ما اجتهدت الآن في التفسير تلاحظ أنك إيش تتعلم، لا تدخل في تلك الأساليب وأنت أصلا ما فهمت التفسير، لأنه سيوقعك في إشكالات ولن تكون فاهم، ستكون مقلد، واضح. لكن كل ما تمكنت في التفسير أكثر، كل ما تعلمت هذه الأساليب، ثم بعد ذلك إذا شاء الله عز وجل وانتهيت من التفسير كاملا من أول مصحف إلى آخره، مرت عليك هذه الأساليب، لا مانع بعد ذلك أنك تقرأ استخراج الجدل من القرآن أو أساليب القرآن وغيره من الكتب التي كتبت في هذا الباب. ولذلك نحن نعتبر أن هذا يعني إن صح التعبير من مستلزمات علوم العقيدة وليس من مستلزمات علوم التفسير، إنما نحن ندرسها في التفسير من باب الأساليب، واضح؟ فدراستنا لها في التفسير ليس من باب قضية إلزام الخصم وكيف نلزم الخصم وما هي القاعدة العقلية المنطقية التي إن صح التعبير تؤخذ من هذه الآية أو تنطبق على هذه الآية، هذا ليس محلنا، هذا دائما تجدونه في كتب العقيدة. لكن فيما نحن بصدده نوضح لك أن هذا أسلوب، أسلوب بياني قرآني مهم جدا أنك تستفيد منه، واضح؟ مثل ما نقول في قواعد الأخلاق، مثل ما نقول في قواعد المعاملات وغيرها. طيب، ومن ثم تطبيقها من خلال دراسة القرآن. طيب، ما زلت مصرا على أنه كيف بيوم الثلاثاء والأربعاء؟ الآن لا أستطيع حقيقة نظرا لالتزامي بدروس، لكن يبقى الإشكال عندكم في يوم الاثنين، يعني أصبروا علينا ندرس الموضوع، يعني لا تصيرون يعني علمني القراية ربع يطلعوا تريدون مثل ما نقول السؤال جاهز والجواب جاهز. قال تعالى: وسوف يعطيك ربك فترضى، ما معنى هذه الآية؟ يعني أن الله عز وجل يعطيه ويرضي من أمور الآخرة ومن أمور الدنيا، وقد أرضاه سبحانه وتعالى بأبي هو وأمي في قومه وأرضاه في عشيرته وأرضاه في دعوته وسيرضيه في الآخرة بما يستحقه صلى الله عليه وسلم، فله المقام المحمود عند الله عز وجل. فالآية عامة تشمل كل ما يهبه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى في زماننا هذا. الآن انتشار اسم النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان الناس به في أطراف الأرض، بل أحيانا في مناطق ربما أقول لك الدعوة فيها ضعيفة جدا، بل لا يوجد فيها دعوة، وتستغرب أنه يوجد كل يوم ناس يسلمون فيها، هذا من إرضاء الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال والله لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، يعني ما في مكان تطلع عليه الشمس تشرق وتغرب إلا وسيبلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم ودينه، شاء من شاء وأبى من أبى. هذا من 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 دلالات الآية، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، والله أعلم ما يكون في المستقبل. ما هو الضابط في الدعاء حتى لا يكون فيه اعتداء؟ أن تدعو الله عز وجل بجوامع الكلم، تدعو الله عز وجل بجوامع الكلم، هذا هو الضابط. ما هي جوامع الكلم؟ الله يعينك، امسك كتاب في الحديث واحفظ الحديث اللي فيه. هل كل التفسير الإشاري مذموم؟ أم يمكن أن نقول إن أصحابه أهل أعمال القلوب؟ معلش يعني ما المناسبة لهذا السؤال؟ نحن ما ذكرنا تفسير إشاري. أبشروا إذا جاء شيء تفسير إشاري إن شاء الله نشير. طبعا التفسير الإشاري يعني المقصود به هو ما لا يدل عليه اللفظ، واضح؟ لا ظاهرا ولا إيش ولا معنى، لا يدل عليه اللفظ لا ظاهرا ولا معنى. منه ما هو صحيح والآية تشير إليه، ومنه ما هو صحيح في نفسه والآية لا تشير إليه، يعني الاستدلال به خطأ جميل والمعنى صحيح، ومنه ما هو خطأ في الاستدلال وفي المعنى، فهو فيه الأنواع الثلاثة كلها، وسنأتي إليها إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.